أجمعين إلى المسلمين. في هذا البحث في نهج البلاغة وصل بحثنا إلى كلام الأمير المؤمن عليه السلام يعود إلى مسألة العلاقات السياسية فيما بين المسلمين وغيره، وهو بالنسبة إلى التفاوض والمصالحة فيما بيننا وبين غيره. وصل الله عليه يؤكد على مسألة أن يكون نحن جاهزين لقبول المصالحة. الإعلام الأخرى موضع الإسلام في العالم موضوع السلام، الأصل في المعيشة والحياة السلام، إنما الشيء الذي يحتاج إلى الحرب هو الجهة الداخلة، وإذا ليس الأسوأ. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصر العالمين. أذن معناه شيء في أصل لا يجوز، الأصل السلام، الأصل عدم حرب مع الآخر، قتل عدم قتل الآخر إلا لسبب. ولذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصر العالمين، الذين أخرجوا من دياركم بغير حق إلا أن يغضبهم الله إلى آخر الآية الكريمة. أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الكلام كذلك في هذا المقطع من كلامه وعهده من أعماله الأشهر يقول ولا تنقضن ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك بالله فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك. هناك شبهة أحيانا أنا سمعت في داخل العراق أحد المؤمنين كان يقول لماذا أن الإمام الخميني رضوان الله عليه ما كان يقبل وقف إطلاق النار وقف الحرب، كان مصرا على المداومة على الحرب. قلت هذا من الأخطاء، والإمام الخميني من أول الأمر ما كان راضيا بالحرب، والذي سمى الحرب الحرب المفروضة، يعني الحرب التي نحن لا نريدها فرضت علينا. وصدام لم يكن يدعو إلى الصلح، كان يدعو إلى وقف إطلاق النار لمداومة الحرب، والإمام كان يصر على الصلح لا على وقف إطلاق النار، ولأن وقف إطلاق النار معناه لازم نحن نتحارب. صدام عندما شعر بالضعف طلب وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار ليجهز نفسه ويهجو من جديد. ولذلك الصلح خير، إصلاح داخل البين خير من عامة الصلاة والصيام، حتى في هذا التعبير بالنسبة في بيان أمير المؤمنين للحسن والحسين لجميعنا مما يقول والصعب الإصلاح داخل البين خير من عامة الصلاة والصيام. ولكن لم يشترط بين المسلمين حتى أي مكان استطعنا أن نصلح فيما بين الناس على المصالحة، ولكن المصالحة ليس مفاضلة على الباطل. ولذلك يقول ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك لله فيه رضا، فإن في الصلح دعة، فلا بد لله فيه رضا. الصلح الذي هو مطلوب عبارة عن الصلح أن نتفاضل ما هو الحق، فنقول كل واحد لحقه. و الآن في عالمنا المعاصر ترى أن المفاوضات الموجودة في كثير من البلاد هي المفاوضات في المظلوم مع الظالم على الإغرار بظلمه وإبغاء ظلمه، وهذا ليس صلحا. حتى فيما بين الخلافات الاجتماعية كثيرا ما بعض الناس يسعون في الإصلاح، ولكن الإصلاح بمعنى أن يتنازل المظلوم عن حقه ويكون شراء للظالم. أنا أقول دائما إنما يأتيني بعض الناس بين الخلاف، أقول لابد أولا يثبت الحق والباطل. الحق قد يكون من الجانبين أو من الجانب الواحد، يعرف القضية بتمامها ما هو الحق، ثم إذا أراد المظلوم أن يتنازل فعليه أن يتنازل. ولكن يجبرونه قتل مثلا مقتول من طائفة أو من عائلة ويستحق، إذا كان هذا قتل أم يستحق التراص، وإذا قتل خطأ يستحق البين. فعلى ذلك لا معنى أن رئيس العشيرة والقبيلة مع رئيس عشيرة أخرى يتفاوضان على شيء أن يزبل هذه العشيرة بنتا إلى عشيرة أخرى وينكذا. هذا ليس سعيد. الله تعالى له حكم، لابد أن يتحاكم، أما أن يتحاكم أن يتحاكم فيما بين الناس أو يحكم فيما بين الناس، عليه أن يكون يعرف الحق ثم يبين الحق للطرفين. بعد ذلك نعم ينبغي لصاحب المقتول أن يتجاوز عن الظالم، وإذا خسر إذا رأى أنه نادم لا بأس به، حتى الدين يمكن أن يتنازل أو قصاص يتنازل على شيء جميل. فعلى ذلك أن لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك لله فيه رضا، فإن في الصلح دعف لجنوبك وراحة من همومك وأمنا لبلادك. الآن أمريكا عم تدعو إلى المفاوضة بالصلح كمان، ولكن تكلم حول استثناء، يريد الاستثناء في قضية إيران، قضية المفاوضات الخمسة زائد واحد. قال إمام الخامنئي رحمه الله من أول أما قال يرى وفيه شيء من الخير، ولكن مع ذلك لما رأى بعض الناس في الداخل هم يرون أنهم إذا تفاوضوا مع هؤلاء الخمسة زائد واحد يمكن يصلوا إلى شيء عادل فيما بيننا، فرأى أنه لو يمنع من ذلك كثير من الناس يقولون أن مشاكلنا من خلال السيد أنه لا يقبل التفاوض، العدو جاءني يتفاوض، لماذا لا نتفاوض؟ كما أن في خارج البناء كانوا يتهمون الجمهورية الإسلامية وهي دائما يريد الحرب، بينما الجمهورية الإسلامية أبدا لم تكن داعية إلى الحرب مرة واحدة، نعم دفاع عن المظلومين ودفاع عن نفسها على شرط طبيعي. فعلى ذلك لما صار التفاوض بين إيران الهيئة التي دعوا وتفاوضوا سنين طويلة، ثبت أن ما يقول السيد القائد يقول هؤلاء لا يريدون من التفاوض إثبات الحق وإعطاء كل ذي حق حقه، يريدون الاستثناء، يريدون التسليم لما يريدون، وهذا ليس عدل، هذا ظلم، يعني أن نغرهم على ظلمهم. ولذلك وراحة من عمومك أمنا لبلادك، ولكن الحذر، كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل فخذ بالحاز. نعم أن العدو قد يكون إنسان ظالم اضطر أن يدعو إلى الصلح إلى التفاوض، ولكن في الواقع هو ما زال يحمل نيات سيئة على هذا الأمر، فإذا وجد بعد ذلك غفلة منكم أو ضعفا فيكم يهجم عليكم ما بحثان، كما هذا الصدام الذي كان يدعي أنه يريد ترك الحرب أو وقف إطلاق النار، بعدما نبدو وقف إطلاق النار نحسن بعد ذلك هجم هجمة شرسة ليأتي ويأخذ كل إيران. فالحمد لله الله كبير وتعالى دفع شره واستطاع منه من خلال المنافقين، جمع المنافقين فبراهم جيش وكل ما عندهم، ولكن الله تبارك وتعالى خذلهم ونصر الحق الحمد لله. هناك ولكن الحذر، كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن، يعني إذا صار في عندك نوع من حسن الظن اتهم هذا الذنب، لأنه هم واقعا ليسوا أهل الحق، تكونوا على حذر أنهم الآن يريدون الصلح ليهجموا بعد مرة ثانية، فإن العدو ربما قارب يتغفل فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الذنب، وإن أبدت بينك وبين عدوك أوقة، إذا صار هناك قرار بينك وبين عدوك ولو هو عدو وعقدت أوقة عليك أن تلتزم بهذا الأوقة، لا يكون مجرد تجامل في الكلام مجامل في الكلام، لا بد أن يكون دقيقا والالتزام بذلك. وإن أغدت بينك وبين عدوك عدوا لك أغدة أو ألبست منك ذمة فخذ عهدك بالوفاء، لا بد أن تكفي أي قرار صار بينك التمام، فحب عهدك بالوفاء، ورعى ذمتك بالأمانة، بالأمانة والدقة. لا أنسى إنما صار وقف إطلاق النار أو في ترك الحرب. ثم الإمام الخميني رضوان الله عليه قال: كما كنا نحن جادا في الحرب نكون جادا في الصلح. وأمر جميع المعنيين أن يلتزموا بما صار فيما بيننا من وقت إطلاق النار. كان هذا دعا إلى هذا الأمر. فإن الأدنان وإن أغدت بينك وبين عدوك عدو لك أغدى أو ألبسته منك ذمة فعاهدت عليهم كعاهدت عليهم شيئا فخذ أهلك بالوفاء ورع ذمتك بالأمانة واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت في مرام الوفاء بما أغدت بينهم حتى إذا صار يحتاج إلى أن تضحي بنفسك وروحك عليك أن تضحي. يعني ليس مجرد الكلام، الإسلام يدعونا أن نكون أمينا حتى مع عدونا. إنما أحدهم بشيء علينا أن نكون مع عهدنا. ولذلك يقول: فاجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فإنه ليس من فرائض الله عز وجل شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفريغ أهوائهم وتشتيت آرائهم من تعظيم الوفاء بالأهول. الشيء الذي كانوا يغرون في زمن الجاهلية والآن في كل العالم يغرون به، لا أهل ينكر هذا الأمر أن الوفاء بالأهل من الواجبات العقلية. يعني في مقام الأمل فرعا لا يكون، ولكن في مقام القول والاعتراف يعترفون بذلك. كما أن العدالة، عدالة شيء لا ينكره أحد، كل العالم يقرون ويعترفون بالعدالة، سواء كانت دهريا أو شيوعيا أو إبراهيميا أو أي دين وأي مذهب وأي كذا. ولكن في مقام الأمل الأدل أوسر الأشياء في التناسب وأضيقها في التناسب، في مقام التناسب لا يعمل بالعدل. ولذلك إمام عليه السلام يقول: فإنه ليس من فرائض الله عز وجل. أولا هذا فرض الوفاء بالعهد، شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفريغ أهوائهم وتشتيت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين، يعني المشركون كانوا ملتزمين بهذا الأمر. لماذا كانوا هكذا؟ بناء المجتمع على قبول الوفاء بالله. لماذا؟ لأن لو لم يكن هذا الأمر لما استقر الشيء، كل راحة وكل أمان يكون إذا كان هناك وفاء بالأهود. إذا لم يكن وفاء بالأهود فلا أحد يطمئن بالآخر. ولذلك يقول: فإن وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين. لما استوبلوا من عواقب الغالة، عرفوا البلاء والمشاكل من مسألة الغالة. فلا تغدرن بذمتك ولا تقيسن بعهدك. لا تغدرن، لأن لا تكون غدرا في ذمتك ما تعهدته لهم عليك أن تفكر به، فلا تغدرن ولا تخيسن بعهدك. كلمك تخيسن هنا بمعنى خاصة، يعني نغص. لا تنقص شيئا مما عهدت فيه، واعمل بأدمئة بما فعل. ولا تختلن عدوك فإنه يجترئ على الله ما أعرف، إنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شغي. يعني حتى بالنسبة إلى عدوك إذا أنت أخللت بعهدك هذا أنت جاهل وشغي في هذا الأمر. فهذا تأكيد الإمام عليه السلام برعاية الذمة 100% من دون أي تنازل. وجعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته، وعليما يسكنون إلى منعته ويستفيدون إلى جواره، فلا إدغال ولا مجالسة ولا خداع فيه. قد جعل الله، الله تبارك جعل أحده وذمته أمانة أقواه بين العباد، جعل هذا ملازمة الأهل فالغاؤل الآن وسيلة بين العباد، انتشر بين العباد برحمته، يعني رحمة من رحمة الله تبارك وتعالى، جعل هذا في عقل الإنسان أنه عليه أن يفي بعبوده، لا يفيضون إلى جواره، فلا إدخال ولا مجالسة، لا يجوز الإدغال أفضل، لا يجوز إدغال الدغل، هذا أمر ممنوع، والمجالسة كذلك، التدليس كذلك أمر ممنوع، لا يجوز لا المجالسة ولا الدغل. قد يكون إنسان أهل أهدى ولكن لا يفي بعذر من غير صحيح بالمجالسة، هذا الإمام لم نعمله، ولا خداع فيه، الخدع كذلك لا يجوز كذلك، ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل. ثم بالنسبة للعقود، لا يكون عقود ذو وجوه. الآن هذا الذي كتبوا باسم برجام في إيران استعملوا عبارات ذي وجوه، صار سببا للمجالسة وكذا، ولا زال يتفرقون. فلماذا لابد أن يكون المكتوب مكتوب دقيق، لا يكون فيه زيادة ولا نقيصة، ولا تعقل أبدا تجيد فيه العلم، ولا تعذلن على لحن القول بعد التأكيد والتوثيق، بعدما أكدت صحيحا لحن القول لا يكون ميزانا في العمل، النص الموجود في القرار هو لابد أن يكون ميزانا في الوفاء بالعهد من جانبين. ولا يلؤغنك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق، فإن صبرت على ضيق ترجو انفراجه وفضل رغبته خير من غدر تخاف تبعته. هناك يقول تأكيدا لما قاله صلى الله عليه، ولا يلؤغن ضيق أمر لزمك فيه عهد الله، يعني عهد الله قد يكون هناك يجعلك في ضيقه، لا يكون ضيق أمرك أن تخرج بشيء ما من عهدك. لماذا؟ ضيق أمرك ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق، تريد فسخ العهد بغير الحق أعذار غير صحيحة، فإن صبرك على ضيق ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته. يعني إذا أنت للخروج عن الضيق غدرت مع عدوك، هذا خطره أكثر وأشد مما إذا كان هذا الضيق الذي حصل لك وأنت ترجو انفراجه في المستقبل بالحق. وأن تهيت بك من الله فيه الطلبة تلبة لا تستغل فيها دنياك ولا آخرتك. وطبعا الإنسان الذي ينبض العهد، هذا الإنسان في الحقيقة يتضرر، وأن تحيت يعني أن تكون تحيت بك من الله في طلبة ولا تستغيل فيها دنياك وآخرتك، قد يكون الشيء الذي أوجب الله تبارك عليك أنت لا تنبضه، وهذا سبب أن تبيئة أن تتنازل عن دنياك وآخرتك. يعني الدنيا والآخرة كلاهما رحم الوفاء بالأهل وتحمل الضيق في طريق الأهل، وأن لا يكون هناك قدر أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهل الأوفياء، أولا لأهلنا مع الله تبارك وتعالى، أهل الذي يسمى أهل الأنس، وكذلك أهلنا مع الناس، وأن لا نتعاهد مع أهل إلا بالحق. صلى الله عليه وسلم.